بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أن هذه المجالس نتدارس فيها الفقه والعلوم الفقهية، وهو من أنبل العلوم، إذ هو من علوم الأصل. أن العقيدة والفقه والسيرة هذه علوم أصل تعتبر، وهناك علوم آلات. والفقه أيضا أهميته تكمن أنه يحتاجه المسلم في حياته، في عمله، ولهذا فينبغي لطلبة العلم أن يهتموا بهذا العلم، أن يهتموا بهذا العلم ويتدارسوه فيما بينهم. وأيضا إن شاء الله تعالى كما هو معلوم ندرس هذا الكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، المقنع هذا لابن قدامة، اختصره أبو النجا موسى بن محمد الحجاوي المقدسي، فسماه سماه زاد المستقنع. ونحن إن شاء الله تعالى ندرس المتن. ومسألة دراسة المتون الفقهية المذهبية ليس لأجل مثلا معرفة المذهب فحسب، وإنما هو لأجل معرفة المسائل، مسائل الفقه. ولأن أهل المذاهب اهتموا بهذا الباب اهتماما كثيرا، فلهذا تؤخذ منهم المسائل، وليس كما قلنا المقصود هو أخذ المذهب، وإنما المقصود هو أخذ المسائل التي يذكرها أهل المذهب وبيان الصحيح فيها، لأن الأصل أن الإنسان يتبع الدليل، يتبع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك في دراسة الفقه طريقتان، طريقة الحديث وطريقة المسائل، مسائل الفقه، هذه طريقة المتون. ومن العلماء من يرجح طريقة المسائل، ومنهم من يرجح طريقة الأحاديث، لكن الحق يقال أن طريقة المتون أسهل في معرفة الفقه من طريقة الأحاديث. عن الأحاديث مثلا عمدة الأحكام بلوغ المرام، معناه فائدتها عظيمة وهي معرفة الأدلة، لكن من ناحية الناحية العملية تجد أن فائدة دراسة المتون أفضل إذا كانت معناه بمعرفة الأدلة. أولا لأنها مرتبة، لأنها مرتبة، بل أن علماء الحديث الذين ألفوا في الحديث عن الأحاديث الفقهية كمثلا الإمام ابن عبد الهادي ألف التحرير، وكذلك الإمام ابن دقيق العيد ألف الإحكام، أو ألف أقصد الإلمام بأحاديث الأحكام وشرحه بعد ذلك في الإمام، وأخذ منهم أيضا الحافظ ابن حجر، وقبل هؤلاء أبو البركات ابن تيمية في المنتقى، هؤلاء وغيرهم كثير ألفوا في الحديث، وأخذوا ترتيب هذه المسائل من كتب الحديث. فالإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله أبو البركات له كتاب التحرير، له كتاب التحرير في الفقه، وأخذ هذا التحرير ورتب عليه الأدلة. ولا شك أن المنتقى لأبي البركات ابن تيمية هو أجمع كتب الأحاديث التي ذكرها الفقهاء، أنا كتب الأحاديث أجمعها هو المنتقى لأبي البركات، وحاول أن يجمع كل ما استدل به الفقهاء في المسائل، ولأنه فقيه ذكر هكذا. وبعض أهل العلم معنى بعضهم ألف في تخريج بعض هذه الأحاديث أو أقصد الاستدلال لمسائل بعض الكتب، مثلا على سبيل المثال منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله، ألف البلقيني كتابا في الاستدلال لمسائل المنهاج، معنى ذكر الأحاديث التي يستدل بها في مسائل المنهاج مرتبة على المنهاج. فهذا ينفع، يعرف الطالب العلم المسألة ويعرف دليلها أو تعليلها إذا كان هناك لها تعليل، فهذا أفضل معنى، وإن كان ليس هذا في البداية، لكن عندما يدرس كتاب أو كتابين ممكن أنه أيضا يتعلم هذه الأدلة ويبحث عن الأدلة. والفقه هذا لا معنى التضلع فيه لا يقتصر على الدراسة، لا يقتصر على الدراسة فقط، بل لابد أن الطالب العلم يدرس ويطلع ويبحث ويراجع ما درسه، فهذا العلم يحتاج إلى وقت كبير حتى يفهمه الإنسان وأيضا يفهم مسائله، معنى ما يحتاج مثلا مثل العلوم الأخرى النحو وكذا إلى سنتين ثلاث سنوات يفهم هذا العلم، لا، هذا يحتاج إلى سنوات، دائما يراجع، دائما يبحث عن المسائل، دائما يبحث عن فروع المسائل التي يعرفها وقول وأقوال أهل العلم فيها وما الذي استدلوا، هذا يحتاج إلى وقت طويل. فليس كما قال أهل العلم ليس بالهين أن الإنسان يعرف صحيح المسائل، أنا يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى نظر إلى كلام أهل العلم خاصة الذين يرجحون وهكذا. فلهذا فقال بعض أهل العلم أن طريقة المتون هذه أسهل لطالب العلم وأعرف له، أنا يعرف المسائل وترتيبها، وكذلك أيضا يعرف أكثر المسائل، لأن أنا طريقة الحديث أحيانا تشتت، معنى الحديث تأتي مسائل أخرى فيه ليست متعلقة بالفقه، فيحتاج الشارح مثلا أن يذكر هذه المسائل التي هي ليست متعلقة بالفقه فتجد أنه يتشتت. وأيضا أحيانا الحديث لا يدل على مسائل كثيرة، يدل على مسألة واحدة لكن تتفرع منها أحيانا مسائل وأحيانا لا تتفرع منها مسائل. فالمهم أيضا أن هذا ترتيب المسائل للفقهاء بمعرفته بأدلة هذه المسائل يتركز عنده هذه المسائل وأدلتها، ويعرف ما الدليل الذي استدل به العلماء على هذا. وأيضا كذلك إذا مثلا أخذ شوطا في هذا الفقه يحتاج إلى معرفة أيضا الأقوال الأخرى وبماذا استدلوا وكذا، فهذه هي من أنفع الأمور التي أو من أنفع الطرق التي يسلكها طالب العلم. طيب، فهذا الكتاب الذي إن شاء الله تعالى سندرسه وهو كتاب زاد المستقنع، حرص مؤلفه رحمه الله أبو النجا أن يذكر قولا واحدا، لأن كتب الفقه كتب مسائل الفقهية تجد بعضها على قول واحد وبعضها على قولين وبعضها على أكثر من قول، معنى يذكر أقوال أهل المذهب نفسهم في أكثر من قول، وبعضهم يتوسع ويذكر أقوال الآخرين، لهذا تجد أن كتب الفقه أو كتب المسائل ليست كلها سواء. فمثلا المقنع الأصل مقنع بن قدامة يذكر في المسألة قولين أو أكثر، قام هذا الحجاوي واختصره، يقول أنه اختصره في المسائل التي هي الراجحة في المذهب. بعض الكتب مثلا في المذاهب مثل مثلا منهاج الطالبين أو روضة الطالبين أقصد للإمام النووي رحمه الله، تجد أنه يذكر أكثر من قول في نفس المذهب، 4 أقوال 5 أقوال كلها يذكرها. في روضة الطالبين حاول الإمام النووي أن يلم بأقوال الشافعية، معناه من أهل الوجوه الذين هم يعتمد قولهم في المذهب فيذكرها. وأما منهاج الطالبين فحاول أن يذكر قولا أو قولين ويذكر أيهما الأصح، فإذا كان صحيحا قدمه ثم يقول وقيل كذا، أنا يذكر القول الثاني في المذهب لكن بصيغة التضعيف على أن الأول هو المعتمد، وهكذا. فالعلماء جعلوا طرقا لأجل أن يسهل العلم، ولهذا تجد كتب المتون هذه بعضها مشحونة بالمسائل. أنا منهاج الطالبين للإمام النووي مشحون بالمسائل، أنا مسائل كثيرة فيه جدا لكنها مختصرة إما بكلمتين أو بثلاث، وهذا من يدل على فقه الإمام النووي رحمه الله وأيضا على فصاحته. وقل أن تجد كتابا مثل منهاج الطالبين من كتب الفقه. صحيح أن كتب الحنابلة كثيرة، قد تكون حتى أكثر من كتب الشافعية في المسائل، لكنها ليس هناك كتاب ككتاب الإمام النووي رحمه الله منهاج الطالبين، أنا أجمل فيه المسائل وذكر غالب المسائل بطريقة مختصرة. وهناك أيضا من الكتب التي تشبه منهاج الطالبين، معنى أقرب ما يكون من كتب الحنابلة هو زاد المستقنع، حاول أيضا مؤلف أن يجمع مسائل كثيرة وباختصار، أنا يختصرها وأيضا يجمع في المسألة أكثر، معنى في العبارة أكثر من مسألة، لكنه بالحق أو الحق يقال أنه ليس مثل منهاج الطالبين. أنا الإمام النووي برع جدا في منهاج الطالبين، حتى أحيانا بعض الشراح يختلفون في بعض عبارات المنهاج، وبسبب أنها محنكة جدا. وأيضا كذلك حاول أن يختصر اختصارا عظيما لكن بكثرة المسائل. المهم إن شاء الله تعالى نحن ندرس هذا الكتاب لأجل أن كتب الحنابلة هي أقرب إلى السنة، وهذا أيضا من الحق، كتب الحنابلة أقرب إلى السنة من كتب غيرها من المذاهب. وأيضا أكثر علمائنا يدرسون هذه الكتب، كتب الحنابلة، ويشرحونها، ولهذا فيستفاد من شروحاتهم كثيرا، ولأنهم من معنا فقهاء ومارسوا الفقه كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فلهذا يستفاد منهم في هذه الشروح حتى لا يتشتت مثلا ذهن المدرس وغيره في كثرة الشروح وكذا. فهناك شروح عظيمة، أو حتى طالب العلم شروح عظيمة لمثل هذه الكتب تجمع لك هذه المسائل وتحققها، لكن ليس هناك كتاب لا يستغنى عن غيره، ليس هناك كتاب مثلا يكتفى به، يقال هذا الكتاب يكتفى به ولا يسأل عن غيره، لا، ليس هناك شيء من هذا. فلهذا يحتاج المسلم إلى معرفة هذه الأمور بواسطة هذه الطريقة. طيب أنا عندي نسخة. نقرأ إن شاء الله تعالى مقدمة المؤلف. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. الآن هذه مقدمة في الحمد لله عز وجل. والحمد قد كثرت عبارات الناس في معرفة في ما هو الحمد، ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان أفضل من عرف هذا تعريف الحمد، وهو قال: الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم. الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم، ولا يكون حمدا إلا بالمحبة والتعظيم، لأنه لو كان ليس هناك محبة وتعظيم فهو مدح، وهو مدح وثناء وليس حمدا. وأيضا افتتاحه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في أن الدعوة وغيرها تحتاج إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا المجالس تحتاج إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود. فيبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال: أما بعد، هذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. وتجد الحنابلة بعضهم يقول الإمام الموفق، معنى بدون ما يذكر اسمه، فمعروف أنه الموفق هو من؟ ابن قدامة. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكان دائما يذكره بأبي محمد، أنا دائما يقول: وهذا قول أبي محمد، ويريد به من؟ ابن قدامة. فمثلا عندك في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجد دائما يقول: وهذا قول أبي محمد، ويريد به ابن قدامة. قال من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. أنا حذف بعض المسائل لأنها نادرة الوقوع، معنى من الفروع، لكنها من الفروع النادرة، فلهذا حذفها لأجل عدم تلك الفائدة فيها، وهو أراد أن يختصر. وذكر قولا واحدا، قال: وزدت ما على مثله يعتمد. أنا زاد بعض الزيادات التي يحتاج إليها أو يحتاج إليها في هذه المسائل، معنى من الفروع التي تتفرع من بعض المسائل الأصل. قال: إذا الهمم قد قصرت. أنه يريد إيش؟ أن يجمع للطالب المسائل التي يحتاجها في هذا الباب، حتى مثلا إذا كان اكتفى بهذا الكتاب قد يكفيه هذا الكتاب. لكن كما قلنا، الأصل أن هناك ليس هناك كتاب يستغنى عن الكتب الأخرى، حتى في المذهب نفسه تجد أن هناك كتب ذكرت مسائل غير التي ذكرت. مثلا الآن هذا مختصر زاد المستقنع، عمدة الفقه مثلا مختصر أيضا لابن قدامة، تجد أن فيها مسائل غير موجودة في زاد المستقنع، وفي زاد المستقنع مسائل غير موجودة في العمدة، وهكذا أيضا الدليل، كتاب الدليل الذي شرحه الشيخ إبراهيم في منار السبيل شرح الدليل. فالدليل أيضا فيه مسائل غير موجودة في زاد المستقنع، مع أنه معناه يعد من المختصرات، لكنه فيه مسائل ليست موجودة في زاد المستقنع، وفي زاد المستقنع مسائل ليست موجودة فيه لأنه أطول منه وأكثر منه مسائل. طيب، قال: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، قال: وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. فهذه مقدمة للمؤلف، وذكرنا مقدمة في مسألة المتون وغيرها، ولعلنا إن شاء الله تعالى ندخل في المتن في الدرس اللاحق، فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.